بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب لأن الله عز وجل افتتح بها، أو لأنها هي التي فتح بها القرآن، وهذا ما استدل به على أن ترتيب السور أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام، استدل به أيضا على أن ترتيب السور من النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا سميت بفاتحة الكتاب. وقيل أن هذا ليس لا يدل على أنها أول سورة في القرآن، وإنما لأنها فيها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه، فهي فتح من مفاتيح القرآن. فلهذا سميت فاتحة الكتاب. أو أن لأجل أن هذه الفاتحة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها أول القرآن، فلهذا صارت فاتحة الكتاب، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم أنها فاتحة الكتاب. وقد ذكرنا قبل أن أكثر أهل العلم على أن السور ليست توقيفية، ترتيب السور ليس توقيفي، وإنما اجتهد به عثمان رضي الله تعالى عنه أو غيره. وأما ترتيب الآيات فهو توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يؤخر ويقدم في الآيات، لأنه ترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب فضل فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو الإمام أبو الحسن إمام العلل وإمام الحديث، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن المديني، كان يلقب بحية الوادي لمعرفته لعلل الحديث. يقول البخاري رحمه الله وهو تلميذه وخريجه، يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. معنى استصغرت نفسي أي أجد نفسي أو العلم الذي عندي لا شيء عنده، لكثرة علمه وكثرة معرفته. وكان يحيى بن سعيد وهو شيخه، وكذلك سفيان بن عيينة، كان يقولان: إننا نستفيد من ابن المديني أكثر مما يستفيد منا، وكفى بها شهادة من مشايخه. وكان سفيان يقول: يلومونني على علي وأنا أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني، يلومونني أنني أحبه وأنني أجلس معه وأكثر الجلوس معه، فكان يذكر سفيان بالأحاديث، ويذكر سفيان أيضا بمن خالفه في الزهري، كان مهتما بحديث الزهري وبحديث غيره. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو الإمام الجبل يحيى بن سعيد القطان البصري أبو سعيد، كان آية في الحفظ، وكان أيضا عنده معرفة عظيمة بعلم الحديث. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام الأزدي العتكي، أو العتكي الأزدي، إمام من أئمة هذا الشأن، وهو أول من فتش في الرجال في البصرة. قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، وهو من ولد عمر بن الخطاب، عن حفص بن عاصم، أي حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي، قال: عن أبي سعيد بن المعلى، وأبو سعيد يعد في المدنيين، قال: كنت أصلي، أن يقول أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، قال: لم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لو علمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، أو قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لو علمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا من فضيلة هذه الفاتحة، وهذا الحديث من أعظم ما جاء في ذلك، فهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية، إيش أعظم آية في القرآن؟ الله أعلم. آية الكرسي، آية الكرسي. بعض الشافعية كالروياني في البحر يقول أن أعظم آية في القرآن هي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ليس صحيحا، فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي لحديث أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبي، ألا تعلم أعظم آية في القرآن ما هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أبي، قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أنا هنيئا لك هذا العلم. فدل على أن أفضل آية هي آية الكرسي، وأفضل سورة هي سورة الفاتحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد بن المعلى، قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ وجاء في رواية: أفضل سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. فقال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة. طيب، لو قال قائل: سبع المثاني معنى البسملة معها. الآن لما تنظر إلى المصحف تجد أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، أعطيك رقم واحد، ورقم 2 الحمد لله رب العالمين إلى أن ينتهي 7. العلماء متفقون بإجماعهم والذي دلت عليه الأدلة أنها 7 آيات، الفاتحة 7 آيات، ليس فيها اختلاف أبدا. لكن الاختلاف أين حصل؟ حصل في تحديد الآيات، فبعضهم على قراءة أهل الكوفة في قراءة عاصم وقراءة الكسائي وحمزة، جعلوا البسملة آية فجعلوها رقم 1، حتى بعض الناس يقول كيف تقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهذا في القرآن مكتوبة آية، هذا في القرآن على أنها كما قلنا على قراءة أهل الكوفة. لو نظر الشخص إلى مصاحف أهل المدينة قراءة نافع بن أبي نعيم فيجد أن قراءة نافع ليس فيها البسملة رقم 1، وإنما رقم 1 الحمد لله رب العالمين، فلهذا فهذا اختلاف فقهي أصلا، لكن بحسب القراءة التي قرأوها فجعلوا بسم الله رقم 1 أي أهل الكوفة. وأما قراءة أهل مكة وأهل المدينة فليس فيها أنها رقم 1 معنى الآية الأولى، وإنما الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. وهذا هو الصحيح، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وإنما هي مقدمة كل سورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نزول السورة أو انتهاء السورة والفصل بينها وبين الأخرى بهذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم عرف أن السورة الأولى قد انتهت ودخل في سورة ثانية، فهي فصل بين السور، وهي آية من سورة النمل، معنى بعض آية من سورة النمل. طيب، والصحيح كما قلنا أن الحمد لله رب العالمين هي أول آية، ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي، فبدأ بالحمد لله ولم يذكر بسم الله، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي، وهكذا، فذكر بعد ذلك الآيات. فالآن لو قال قائل أين الآية السابعة؟ الآية السابعة معنى اهدنا الصراط المستقيم، إلى المستقيم هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم أيضا آية، غير المغضوب عليهم آية، غلق السبع تكون 7 آيات، و فلهذا تجد في مصاحف المدينة ومكة هذا. طيب، فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن أو من الفاتحة أقصد، وما جاء في حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره أن بسم الله آية من آيات الفاتحة فهو من كلام أبي هريرة موقوف عليه، وقد خالفه جماعة من الصحابة، وأيضا الحديث يدل على ذلك. طيب، قال فلهذا فأعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب، ولها أيضا فضائل كثيرة إن شاء الله تعالى تأتي في الحديث، أو في حديث هذا سيذكره، وأيضا جاءت بعض الحديث في السنن وغيره في فضل الفاتحة، ومن أعظم هذه الآيات أنها رقية، سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده أنها يرقى بها المرضى. وكذلك أيضا هي آية أو هي سورة من السور العظيمة التي كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهي التي يفتتح بها كتاب الله جل وعلا. طيب إن شاء الله تعالى نذكر بعض هذه الفوائد أو الفضائل في مجلس آخر، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.